بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس شرح هذه المنظومة المباركة، منظومة أبي إسحاق الإلبيري رحمه الله، ولعلنا نكمل ما توقفنا عنده. نعم،
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فرأس العلم تقوى الله حقا، وليس بأن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان، لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست. إذا ما لم يفدك العلم خيرا، فخير منه أن لو قد جهلت. وإن ألقاك فهمك في مهاو، فليتك ثم ليتك ما فهمت. ستجني من ثمار العجز جهلا، وتصغر في العيون وإن كبرت. وتفقد إن جهلت وأنت باق، وتوجد إن علمت وإن فقدت. وتذكر قولتي لك بعد حين، وتغبطها إذا عنها شغلت. لسوف تعض من ندم عليها، وما تغني الندامة إن ندمت. إذا أبصرت صحبك في سماء، قد ارتفعوا عليك وقد سفلت. ولا تحفل بمالك واله عنه، فليس المال إلا ما علمت. وليس لجاهل في الناس معنى، ولو ملك العراق له تأتى. سينطق عنك علمك في ندي، ويكتب عنك يوما إن كتبت. وما يغنيك تشييد المباني.
نعم، طيب. هنا لما بين الناظم رحمه الله فيما مضى من الأبيات التي تم التعليق عليها، لما بين فضل العلم وعلو شأن العلم، وأن رأس العلم هو تقوى الله جل وعلا ومخافته، كأنه الآن بدأ يعاتب من وجه له هذا النصح، أو يعاتب طالب العلم الذي يغفل عن الطاعة ويفعل بعض المعاصي. فقال: وأفضل ثوبك الإحسان، لكن ترى ثوب الإساءة قد لبست. أفضل ثوب تلبسه وتكتسي به هو الإحسان، أجمل ثوب وأحسن حلية أن تحسن إلى نفسك بتقوى الله عز وجل، ولباس التقوى ذلك خير. أي انتبه لنفسك، فإن أفضل ثوب تلبسه هو أن تحسن لنفسك بتقوى الله عز وجل. فلماذا تجني على نفسك هذه الجناية وتترك هذا الثوب الجميل الحسن وتلبس ثوب الإساءة؟ فدعك عنها والبس ثوب الإحسان، فإنه أجمل لباس. ثم قال: إذا ما لم يفدك العلم خيرا. وما هنا زائدة، لكن وضعت هنا للنظم، يعني إذا ما لم يفدك، كأنه يقول إذا لم يفدك العلم، يعني تعلمت وتفقهت، ولكن هذا العلم لم يصدك عن فعل السيئات، فخير منه أن لو قد جهلت. لماذا؟ لأن مقصود العلم العمل، والعلم وسيلة للعمل والتقرب إلى الله عز وجل. وليس معنى هذا البيت أو هذا الشطر أن الناظم يحث على البقاء على الجهل، لا وكلا، وإنما يحذر من التفريط بالعمل بالعلم، فكأنه يحذر من نوعين كلاهما خطر. النوع الأول أن يبقى الإنسان جاهلا لا يتعلم، هذا خطر على الإنسان. والنوع الثاني أن يتعلم لكنه لا يعمل ولا يطبق ما علم، أو يتعلم العلم الكثير ثم يتجرأ على معاصي على المعصية ويعصي الله جل وعلا والعياذ بالله. فالنجاة والسلامة تكون إذن بماذا؟ بالعلم والعمل، الهدى ودين الحق، العلم النافع والعمل الصالح. وإن ألقاك فهمك في مهاون فليتك ثم ليتك ما فهمت. يعني لو أنك اشتغلت في العلم وحصلت منه النصيب الطيب ثم دخلت بفهمك وبعلمك مدخلا معوجا ومسلكا منحرفا فليتك ثم ليتك ما فهمت. لو أنك تعلمت ثم من طريق هذا العلم بدأت تفهم النصوص على غير المراد أو فهوما خاطئة، فمن كانت هذه حاله فليته ما فهم وما تعلم. لماذا؟ لأن العامي الذي على الفطرة خير من أولئك الذين تعلموا لكنهم سلكوا مسالك منحرفة وطرائق معوجة والعياذ بالله. فقال أو كأنه يقول ليتك لم تتعلم بل تكن عاميا على الفطرة تؤمن بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم خير لك من هذا العلم الذي أوصلك إلى هذا الأمر وهو الانحراف عن الطريق أو التأويل. ومن أمثلة ذلك ما حصل من علماء الكلام الذين اشتغلوا بالآيات وهي أعظم شأنا، وكذلك من أعلاها مكان آيات الصفات، لكنهم حرفوها عن معانيها وأولوها عن دلالاتها، ثم قال ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون إذا كبرت. إذا مضى الإنسان أيها الأحبة في هذه الحياة بعجز وكسل وفتور وتوان، فإن الثمرة التي يجنيها ويحصلها ما هي؟ الجهل بلا شك. ستجني من ثمار العجز جهلا وتصغر في العيون إذا كبرت. إذا كبر سنك ولا نصيب لك من العلم ولا حظ فإنك تصغر في العيون، لا تكن لك تلك المكانة التي تكون لأهل العلم. قال وتفقد إن جهلت وأنت باق وتوجد إن علمت ولو فقدت. ما أجمل هذا البيت. الإنسان الجاهل تجده في حكم المفقود، يعني لا أثر له، لا أحد ينتفع منه، لكن انظر إلى العالم، انظر إلى أهل العلم فإنهم موجودون يوجدون حتى وإن فقدوا، سواء بالفقد الغياب والبعد أو بالموت، فإن ذكرهم يبقى موجودا في مجالس العلم. وتذكر قولتي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملت. هنا يحثه ويقول له انتبه، وإن عملت بما أقول لك سترى فائدة هذا وتذكر قولي لك بعد حين إذا حقا بها يوما عملتا. طب إذا أهمل النصح وأهمل ما قال له ونصح به ما الذي يحصل؟ قال وإن أهملتها ونبذت نصحا وملت إلى حطام قد جمعت لسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمت. إذا أهملت هذه الوصايا وضيعت هذه النصائح وملت إلى حطام الدنيا وانشغلت بها جمعا لها وكبابا عليها فسوف تندم، تعض أصابع الندم، تتحسر على التفريط، وما تغني الندامة إن ندمت. في ذلك الوقت لا تفيد الندامة، إذا ندم الإنسان على شيء فات. ثم يؤكد له هذا المعنى أن الندامة لا تفيده شيئا، فيقول إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفلت. حينما ترى أصحابك وأقرانك وزملائك أصبحوا في علو وفي رفعة وفي سماء بما نالوه من العلوم النافعة وحصلوه من الخير وندمت، فإن الندامة لا تفيدك شيئا، فراجعها ودع عنك الهوينا. هنا اختلاف بعض النسخ، فما بالبطء تدرك ما طلبت. راجع نفسك، دع عنك التراخي والفتور والتواني والكسل، فما بالبطء تدرك ما طلبت، لأن المقام مقام مسارعة، مسابقة، يسارعون في الخيرات، فالبطء ليس فيه فائدة ولا يدرك الإنسان به مطلوبا. ثم قال ولا تختل بمالك وله عنه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ولا تحفل بمالك وله عنه، فليس المال إلا ما علمت، وليس لجاهل في الناس معنى، ولو ملك العراق له تأتى، سينطق عنك علمك في ندي، ويكتب عنك يوما إن كتبت، وما يغنيك تشييد المباني، إذا بالجهل نفسك قد هدمت، جعلت المال فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت، وبينهما بنص الوحي بون، ستعلمه إذا طاها قرأت، لئن رفع الغني لواء مال، لأنت لواء علمك قد رفعت، وإن جلس الغني على الحشايا، لأنت على الكواكب قد جلست، وإن ركب الجياد مسومات، لأنت مناهج التقوى ركبت، ومهما افتض أبكار الغواني، فكم بكر من الحكم افتضت، وليس يضرك الإقتار شيئا، إذا ما أنت ربك قد عرفت، فماذا عنده لك من جميل، إذا بفناء طاعته أنخت، فقابل بالقبول صحيح نصحي، فإن أعرضت عنه فقد خسرت، وإن راعيته قولا وفعلا، وتاجرت الإله به ربحت.
قال هنا ولا تختل، وفي بعض النسخ ولا تحفل بمالك وله عنه، يعني لا يكون مالك هو الشغل الشاغل لك المستغرق لوقتك والآخذ بجل عنايتك واهتمامك. وفي بعض النسخ لا تختل من الاختيال، وهو الكبر والغرور والزهو والعجب بالنفس. ولها عنه أي بما ينفعك، فليس المال إلا ما علمت، مالك الحقيقي علمك النافع الذي تنال به خير الدنيا والآخرة. فالعلم النافع أيها الإخوة هو الذي يستطيع المسلم أن يميز به بين الأمور، بل يعرف به الأموال، يعرف الحلال من الحرام، يعرف النافع من الضار، يعرف طريقة التعامل هل هي صحيحة أو غير صحيحة، كل هذا بالعلم. أيضا بالعلم النافع يميز المرء بين العمل الصالح وغير الصالح، ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في صباحه أي بعد صلاة الصبح يقول في دعائه: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. قال بعض أهل العلم: قدم العلم النافع على الرزق الطيب والعمل المتقبل. لماذا؟ لأن العلم أساس، لأن العلم أساس لهذين الأمرين. قال: وليس لجاهل في الناس مغن ولو ملك العراق له تأتى. وفي بعض النسخ معنى وليس لجاهل في الناس معنى، يعني الشخص الجاهل الغارق بجهله لا نفع له ولا فائدة من ورائه للآخرين إن سلموا من مضرته، وإلا لن ينتفعوا به، لأنه ليس له أو ليس عنده علم يفيد به الآخرين وينفعهم به حتى وإن أوتي ما أوتي من الملك. ومثل بذلك بملك العراق، يضرب به المثل في ذلك الوقت في سعته. سينطق عنك علمك في ملأ ويكتب عنك يوما إن كتمت. الآن يذكر حال من عنده علم على، يعني إن كان عمل على إفادة الناس واجتهد في نفعهم، فإن علمه ينطق عنه في الملأ، لأن الله عز وجل قد شرفه بهذا العلم، فعلمه سينتشر ويكون في المجامع وفي مجالس الناس. إن كنت صاحب علم وعنيت ببيان العلم للآخرين نطق علمك بما يفيد الناس. ويكتب عنك يوما إن كتمت، يكتب عنك، المراد بعنك أي عليك، وحروف الجر كما يقال تتناوب. ويكتب عنك أي يكتب عليك إن كتمته، إن كتمت العلم سوف يكتب عليك وتعاقب على ذلك. وكما جاء في الحديث: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجامين من نار يوم القيامة، أو بلجام من نار يوم القيامة. وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت. ما الذي ينفعك ويفيدك وتنال به سعادة الدنيا والآخرة؟ ماذا يفيدك تشييد المباني إذا أنت هدمت نفسك بالجهل، فلم تعلم هذه النفس ولم تفقهها ولم تعتني بتعليمها ما خلقت لأجله وأوجدت لتحقيقه؟ وهذا فيه إشارة من الناظم رحمه الله إلى أن الشخص لا يرتفع بناؤه وفكره وعقله ومكانته إلا بماذا؟ إلا بالعلم، حتى لو كان عنده ما عنده من المباني العظيمة وتشييدها. ولهذا يوجد في الناس من يهتم بأمور الدنيا من حيث البناء والتشييد والعمران وإصلاح الدنيا، ولكنه قد لا يعلم كثيرا من ضروريات الدين وواجبات الدين. ولذا قال هنا: جعلت المال فوق العلم، فوق العلم جهلا، لعمرك في القضية ما عدلت. جعلت المال فوق العلم، أي من الأخطاء التي ارتكبتها ووقعت فيها أنك جعلت المال فوق العلم، يعني جعلت مكانة المال فوق مكانة العلم وفضلت المال عليه جهلا منك بمكانة العلم. ولو عرفت للعلم قدره لما قدمت المال عليه، لعمرك في القضية ما عدلت، لم تنصف في القضية. وهذا قوله لعمرك ليس قسما، إنما كلمة جرى بها اللسان، ليست من باب القسم. وبينهما بنص الوحي بون، ستعلمه إذا طه قرأتا. يعني بينهما، بين ماذا؟ العلم والمال، بينهما بون شاسع، مسافة كبيرة. ستعلمه إذا طه قرأت، أي إذا قرأت سورة طه ستدرك الفرق والبون الشاسع بين العلم والمال. ولعل المراد هنا بقوله إذا طه قرأت أي قول الله عز وجل في سورة طه: وقل رب زدني علما. ففي مقام طلب الزيادة والتوسع والتحصيل بماذا أمره الله عز وجل؟ أمره بأن يطلب الزيادة من العلم، وقل رب زدني علما، ولم يقل رب زدني مالا. فهنا فرق، دليل على أن مكانة العلم فوق مكانة المال. فمن يحكم في هذه القضية أيهما أفضل، العلم أو المال، ويقرأ هذه الآية من سورة طه، فإنه سيعلم أن المقدم هو بلا شك العلم. كذلك إذا قرأت في سورة مريم قول الله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. نحن أو أنتم خير وأفضل من حيث الحضارة، من حيث العمران، من حيث البناء؟ أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ فهل هذا العمران وهذه الحضارات هي التي تقرب العبد إلى الله عز وجل وينال بها المنازل العالية والدرجات الرفيعة؟ فلو كان التفضيل بالمال والعمران ففي غير المسلمين من فاقوا وبرزوا وتفوقوا في هذا الباب تفوقا كبيرا. فالذي يقول إن المال أفضل من العلم ومقدم عليه، هل أنصف في القضية؟ لم ينصف. لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت. الآن سيعقد الناظم مقارنات بين غني وعالم، رجل حصل مالا كثيرا ورجل حصل علما نافعا، فجاء بأبيات عديدة يقارن بين هذا وهذا. إن رفع الغني لواء المال فأنت قد رفعت لواء ماذا؟ العلم. ولواء العلم خير وأفضل. لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست. الحشايا الفرش المحشوة التي تريح الجالس، لئن جلس الغني عليها لأنت أرفع منه، لأنك على الكواكب قد جلست. ومراد بالكواكب المنازل العالية والمعارف الواسعة التي تظفر بها يا طالب العلم وتهنأ بنيلها وتحصيلها. والله جل وعلا قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم قال: وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبتا. إن ركب الجياد الخيل المسومات عليها العلامات والوسم، مسومة معلمة، لأنت مناهج التقوى ركبتا. ركبت ما هو أفضل، لأنك جعلت التقوى هي التي تسير بك إلى المقامات العالية والدرجات الرفيعة وجميل المنازل. فهو يركب الجياد لتوصله لمطالب الدنيا، وأنت تمتطي التقوى لتصل بها رفيع الدرجات وعلي المنازل يوم أن تلقى الله جل وعلا. قال: ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت. إذا كان هو بما عنده من مال افتض أبكار الغواني فكم من الحكم افتضت، كم نلت وحصلت من الحكم العالية التي امتلأ قلبك بها غبطة وفرحا وسرورا بافتضاضك لها وتحصيلك لها ووقوفك عليها، فهذه معلومة تحصلها، وهذه فائدة تنالها، وهذه معلومة تقيدها، فأنت بلا شك خير منه. وليس يضرك الإقتار شيئا، الفقر لا يضرك يا طالب العلم إذا ما أنت ربك قد عرفت. ضيق ذات اليد والفقر لا يضرك يا طالب العلم عند الله شيئا إذا كنت قد عرفت الله وقمت بحقه عليك، فالفقر لا يضرك. والعلماء رحمهم الله عقدوا مقارنة وأطالوا في بحثها والكلام عليها في مواضع من الكتب، أيهما أفضل، الفقير الصابر أو الغني الشاكر؟ عندنا فقير صابر وغني وشاكر. ولذلك ابن القيم رحمه الله سأل شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكثيرا ما يسأل ابن القيم شيخ الإسلام ثم ينقل جوابه ويبين حسن الجواب ويفضل جواب شيخ الإسلام على غيره، وهو كما قال رحمهم الله، لأن شيخ الإسلام رحمه الله في مسائل كثيرة حينما تنظر في جوابه تجد التحقيق وتجد العلم الغزير، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. قال: سألت شيخ الإسلام عن ذلك، يعني هل الأفضل الغني الشاكر أو الفقير الصابر؟ فقال شيخ الإسلام رحمه الله: أفضلهما أتقاهما لله. انظر إلى هذا الجواب، قال: أفضلهما أتقاهما لله، أكثرهما تقوى لله عز وجل هو الأفضل. قال ابن القيم: فقلت له: فإن كانوا في التقوى سواء؟ قال: هم في الفضل سواء. قال: هم في الفضل سواء. طيب لماذا هم في الفضل سواء؟ لأن الفقير عبوديته ما هي؟ الصبر فصبر، والغني عبوديته الشكر فشكر، فكل منهما أقام بالعبودية التي تتناسب أو تناسب حاله، فهذا عبوديته الصبر فقام بالصبر وتمم هذه العبودية، وذاك عبوديته الشكر فقام بالشكر وتمم هذه العبودية، فهم في الفضل سواء. فإذا فقر الإنسان وقل ما في يده، إذا تلقى ذلك بالصبر والاحتساب ورجاء ما عند الله عز وجل لا يضره ذلك شيئا إن هو قام بحق الله عليه. قال: فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنخت. وهذا توضيح للبيت السابق، يعني لا يضرك شيئا افتقارك، كم عنده لك من جميل إذا أنت أنخت راحلتك بفناء طاعته سبحانه وتعالى، يعني لزمت طاعة الله عز وجل وعنيت بطاعته وأقبلت عليه سبحانه وتعالى. قال فقابل بالقبول لنصح قولي فإن أعرضت عنه فقد خسرت. قال هذا الذي أنصحك به عليك أن تعتني بتلقيه بالقبول، وأحذرك من الإعراض، لأنك إن أعرضت عن هذه الوصايا فقد خسرت. لكنه يوصيه أن يتلقاها بالقبول وأن يعتني بها عناية تامة. قال وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحتا. إن اعتنيت بهذه المعاني قولا وفعلا وتاجرت الإله به، جعلتها تجارة لك، فقد ربحتا. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، الآية، فإنك صاحب تجارة رابحة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا، فغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إن حلمت، سجنت بها وأنت لها محب فكيف تحب ما فيه سجنت، وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما منها طعمت، وتعرى إن لبست لها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعت، وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لم تراد بما شهدت، ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت، وإن هدمت فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعت، ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزت، فليس بنافع ما نلت منها من الفاني إذا الباقي حرمت، ولا تضحك مع السفهاء لهوا فإنك سوف تبكي إن ضحكت، وكيف لك السرور وأنت رهن ولا تدري أتفدى أم غلقت، وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألت، ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون ابن متى، ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعت، وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت، ولا تقل الصبا فيه مجال وفكر كم صغير قد دفنت، وقل لي يا نصيح لأنت أولى بنصحك لو بعقلك قد نظرت، تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعت، وفي صغري تخوفني المنايا وما تجري ببالك حين شخت، وكنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكست، وها أنا لم أخض بحر الخطايا كما قد خضته حتى غرقت، ولم أشرب حميا أم دفر وأنت شربتها حتى سكرت، ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانهملت.
نعم. هنا قال فليست هذه الدنيا بشيء، أي لا تساوي شيئا، ومن هوانها أن الله عز وجل لم يعطها نبيه صلى الله عليه وسلم، فلما خير عليه الصلاة والسلام أن يكون عبدا رسولا أو ملكا رسولا اختار أن يكون عبدا رسولا، فلا تستغرق اهتمامك وعنايتك ولا تكن هي مبلغ علمك. تسوءك حقبة وتسر وقتا، هذه حال الناس في هذه الحياة الدنيا، ما ملئت دار كما يقال حبرة إلا وملئت عبرة، والإنسان يتقلب بين أمور تسر وبين أمور تسوء وتحزن، لكن المؤمن في الحالين هو خير، وإلى خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن أو للمؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لكن في الجملة الإنسان معرض للابتلاء، يبتلى بالسراء والضراء والشدة والرخاء والضحك والبكاء. فالدنيا إذن ليست بشيء، إن أعطتك أو نلت من زهرتها وزينتها وزخرفها فإنك يأتي عليك وقت في هذه الحياة تنال أيضا من نكدها وهمومها. وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إذ حلمت. غاية الدنيا إذا فكرت فيها تفكيرا صحيحا وتأملتها وجدت أنها كفيئك. ما هو الفيء؟ يعني الفيء يطلق على ما نسخ الشمس، ما يكون بعد الزوال، ما نسخ الشمس يعني بعد الزوال يبدأ الفيء، الظل الذي يأتي بعد الزوال، فإنه ينسخ الشمس ويمتد إلى أن يدخل الناس في الظلام. وهذا الفيء هو سريع، سريع انقضاؤه. فإذا الفيء يطلق على ما بعد الزوال، عندما يبدأ الظل يظهر ثم يمتد وينسخ الشمس حتى يأتي الغروب، فما بعد الزوال يقال له فيء، وما يكون في الصباح يقال له ظل. فما نسخ الشمس يقال له فيء، وما نسخته الشمس يقال له الظل. قال كفيئك، يعني الدنيا كظل زائل، هذا هو مثلها، سريع ما ينقضي. أو كحلمك إذ حلمت، الحلم ما يراه المرء في منامه. فالدنيا كأنها حلم، حلم ليل، والحلم أحداثه سريعة ثم تنتهي بأسرع ما يكون. فهذان مثلان للدنيا في سرعة زوالها. ثم قال، وهذا البيت فيه أمر عجيب، قال: سجنت بها، يعني بالدنيا، وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت؟ وهذا في إشارة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فيقول: سجنت بها في هذه الحياة وأنت لها محب، يعني كيف يكون الشخص محب لسجنه؟ تحب هذا المكان الذي هو سجن لك، فكيف تحب ما فيه سجنت؟ وهل يحب الإنسان المكان الذي يسجن فيه؟ بل يبغضه أشد البغض. وهذا كله مراد الناظم منه رحمه الله أن ينبه الغافل المستغرق في هذه الدنيا التي شغلته وأصبحت هي أكبر همه وهي مبلغ علمه، ينبهه على بهذه المعاني العظيمة حتى لا يفتن في هذه الدنيا ولا يغتر بهذه الحياة. فهي سجن للمؤمن ومع ذلك تجده محب لها، وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما فيه طعمت. الله أكبر. أنت تأكل الآن أنواع من الأطعمة، وهذه الأطعمة مما تنبت أو مما تنبته الأرض، ما يخرج من الأرض، وعدد ما شئت من هذه الأطعمة ومن هذه الخيرات، لكن عن قريب، عن وقت قريب ستطعم منك الأرض، هي ستطعم منك، تأكل منك. ستطعم منك ما فيه طعمت، يعني جسمك هذا الذي تغذى بأنواع من الأطعمة التي خرجت من الأرض، هذا الذي غذيت به هذا الجسد الأرض ستأكله منك. وجاء في الحديث كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب، وهذا مثل عجيب وتذكير من الناظم يدل على جمال نصحه رحمه الله. قال وتعرى إن لبست بها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعت. إذا كانت زينة الدنيا هي همك، هي شغلك الشاغل، ستعرى يعني من الأخلاق، من الفضائل، من معاني الخير والإيمان، وتكون عاريا من هذا كله إذا شغلتك زينة الدنيا وفتنت بها، ستترك بالمقابل دينك وخلقك وما يقربك إلى الله عز وجل. وهذا الكلام على من تمكنت الدنيا من قلبه وافتتن بها والعياذ بالله. قال وتكسى إن ملابسها خلعت. تكسى بماذا؟ بحلل الإيمان والتقوى والأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة، إن لم تكن هذه الدنيا هي شغلك الشاغل. إن ملابسها خلعت، إن لم تجعلها مسيطرة على نفسك وفؤادك. والدنيا من قرب منها عسرته، ومن بعد عنها فإنه يسر ويثنى عليه. فالدنيا خاصة لطالب العلم ينبغي أن يأخذ منها البلغة، وكما قلت سابقا ليس معنى ذلك أن الإنسان ينصرف تماما، بل مطلوب منه أن يأخذ من الدنيا، ولكن لا تدخل هذا القلب، لا يفتن بها فيفضلها على العلم فيحصل هنا الخطر. قال وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد لما شهدت. ترى الناس أعداد يفارقون هذه الحياة، وتشهد كل يوم دفن خل، هذا صاحب وهذا قريب وهذا حبيب، وبعضهم من أسنانك وبعضهم أصغر منك وبعضهم أكبر، كأنك لا تراد لما شهدت، كأنك لا تراد بمثل ذلك، وأنه لن يصيبك ما أصاب هؤلاء، بل إن هؤلاء الذين ماتوا ستموت كما ماتوا. وهذا المعنى الذي ذكره رحمه الله له نظير في أبيات جميلة للناظم رحمه الله ذكرها يصور فيها هذا الأمر، يعني في غير هذه المنظومة. ومن ذلك قوله تمر لذاتي واحدا بعد واحدي، وأعلم أني بعدهم غير خالدي، وأحمل موتاهم وأشهد دفنهم كأني بعيد عنهم غير شاهدي، فما أنا في علمي بهم وجهالتي كمستيقظ يرمو بمقلة راقدي. يعني هذه الأمور التي يقول التي أراها وأعاينها وأشاهدها بالوفيات الوفيات وفقد الخلان واحدا تلو الآخر، أنظر إليها وكأني لا أقصد أو لن يصيبني ما أصابهم. ثم يواصل رحمه الله الحديث عن الدنيا وذم الانقطاع لها، قال ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها، فجد لما خلقتها. الدنيا ليست دار مقر، إنما هي دار ممر ومعبر، فاجتهد في الأمر الذي خلقت لأجله، فجد لما خلقت، ما خلقك الله لأجله اجتهد فيه. أنت خلقت لأجل تعبر الدنيا، وإن هدمت فزدها أنت هدما، وحصن أمر دينك ما استطعت. ويقصد هنا إن هدمت قصده بذلك ما يحذر منه هو الافتتان بها والاشتغال بزخرفها، وأنها تسيطر على قلب الإنسان وتشغله في نفسه وفؤاده، فإذا هدمت وأعرضت عنك، وهدم ذلك بماذا؟ بالعلم ونور العلم وضياء العلم الذي يوقظ القلب وينبهه إلى الذي ينبغي أن يكون هو شغله الشاغل. فإذا هدمت فزدها أنت هدما، وحصن أمر دينك ما استطعت، اجتهد في أن تحصن أمر الدين، ولعل هذا مراد بقوله إن هدمت فزدها أنت هدما. ولكن في الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي. فمطلوب من الإنسان كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الله أن يصلح له دنياه، فإذا صلحت له دنياه حصل خيرا عظيما، وصارت بإذن الله عز وجل خيرا عليه وبلغة وعونا له على طاعة الله عز وجل. فالمقصود أن هنا الحديث قال أصلح لي دنياي، فلعل المقصود بهدم الدنيا لما قال أن تزدها هدما يريد بذلك أمر الافتتان وليس أمر الدنيا مطلقا. قال: ولا تحزن على ما فات منها، إذا ما أنت في أخراك فزت. لا يستولي على قلبك الحزن والألم لما يفوتك من أمر الدنيا، إذا ما أنت في أخراك فزت. إذا فزت أكرمك الله عز وجل بالنظر في الآخرة وبما يقربك من الله عز وجل فأنت على خير عظيم، وهذا الذي ترتفع به درجاتك. فليس بنافع ما نلت منها، من الفاني إذا الباقي حرمت. أي شيء ينفعك من الدنيا ولو كثر، وثواب الآخرة خير وأبقى، وإن الآخرة لهي الحيوان. قال: ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكت. يعني احذر مجالس السفهاء المبنية على الضحك والهمز والتهكم، احذر هذه المجالس، ولا تكن من جلاس هذه المجالس، فإنك سوف تبكي إن ضحكت، يعني تبكي وتندم يوم الجزاء يوم الحساب. ومن لك بالسرور وأنت رهن وما تدري أتفدى أم غللت. كيف تنعم وتمتلئ سرورا وأنت لا تدري تفدى وتنجو يوم القيامة أو تغل والعياذ بالله. ولذا فإن أحد السلف لما قرأ قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، أي النار، قال: نحن على يقين من الورود لكننا في شك من العبور والنجاة. فالإنسان لا يدري. ومن لك بالسرور وأنت رهن وما تدري أتفدى أم غللت، هل تنجو أم تكون من الهالكين. وسل من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألت. وهذه وصية عظيمة بالدعاء والإقبال على الله عز وجل أن يوفقك. سل من ربك التوفيق، اسأله أن يوفقك سبحانه وتعالى، وأخلص في السؤال فادعوه مخلصين له الدين. ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون ابن متى. ذو النون صاحب النون، وابن متى يونس ابن متى عليه الصلاة والسلام، والنون الحوت. فيقول ناصحا: نادي، أي ربك، أي نادي ربك سبحانه في سجودك إذا سجدت اعترافا بتقصيرك وذنبك بما ناداه ذو النون ابن متى. قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهي دعوة عظيمة جمعت التوحيد وجمعت التنزيه لله رب العالمين وجمعت الاعتراف بالذنب وسؤال الله جل وعلا المغفرة. وهذه أمور أربعة جامعة اشتملت عليه هذه الدعوة المباركة. ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعتا. أدم قرع الباب، أدم الإلحاح على الله عز وجل، وألح على الله، ادعوا ربكم تضرعا، داوموا الدعاء، أكثروا، عساه سيفتح بابه لك إن قرعتا. ومن أدمن قرع الأبواب أوشك أن يفتح له. فلا تيأس أيها المسلم، لا تيأس ولا تقل دعوت ولم يستجب لي، بل داوم قرع الباب وداوم السؤال. فالله كريم غني حميد لطيف رحيم سبحانه وتعالى. قال: وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت. أكثر من ذكر الله عز وجل دعاء أكثر، اذكر ربك بالكثرة دعاء كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وهذا فيه الحظ على ذكر الله عز وجل وكثرة الذكر، أي استمر على ذلك وداوم عليه لتذكر في السماء إذا ذكرت، ليذكرك الله في السماء، وهو القائل جل وعلا: فاذكروني أذكركم. ولا تقل الصبا فيه امتهال، وفي بعض النسخ مجال، وفكر كم صغير قد دفنت. لا تقل والله الصبا وزمن الصبا وأنا صغير سن فيه مجال أتوب إذا كبرت. كثير من الناس إذا عرضت عليه أبواب الخير أو حث على التوبة يقول: أنا ما زلت شباب حتى أصل إلى سن كذا وسن كذا فأعود. وما يدريك لعلك تموت وأنت صغير. ولذلك قال: ولا تقل الصبا فيه امتهال، يعني لا تقل عندي مهلة، وإنما انظر إلى كم صغير قد دفنت. إذا قالت نفسك الصبا فيه امتهال، قل لها: كم دفننا من الصغار، وكم نسمع أيها الإخوة ونحن نصلي، نسمع الصلاة على الأموات وعلى الأطفال، فالموت لا يعرف سنا معينا. قال: وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو لفعلك قد نظرت. هنا الناظم كأنه بدأ يجعل المنصوح يعاتب الناصح ليكون قوله موافقا لفعله. وقل يا ناصحي، الآن يرد النصيحة على نفسه، وكأن المنصوح يخاطبه، يعني أنت نصحتني بهذه النصائح، وأنت أيها الناصح أولى بأن تنظر إلى أفعالك وتحاسب نفسك وتنظر إلى حالك وأن تقدم هذه النصائح لنفسك. وهذا حال العالم الصادق الناصح، فإنه لا يرى نفسه متميزا على المنصوح، بل يشعر بالتقصير وبحاجته للنصح. فهنا في هذا البيت والذي بعده بدأ باللوم على نفسه تذكيرا لها، وابن سعدي رحمه الله له منظومة جميلة اسمها منهج الحق، لما حث على الذكر ورغب فيه وعدد فضائله ومنافعه قال في خاتمتها، وهذه فائدة يعني متعلقة بالذكر، قال: ولكننا من جهلنا قل ذكرنا كما قل منا للإله التعبد. فهذا حال الناصح دائما والعالم، يشعر يعني نفسه بأنه محتاج لما يحتاج إليه الآخرين، لما يحتاج إليه الآخرون من النصح، ولا يميزون أنفسهم عن غيرهم. فهنا يقول: تقطعني على التفريط لوما، وبالتفريط دهرك قد قطعت. يعني أنت مفرط وأنت عندك أيضا تقصير، فلا تلومني بل لوم نفسك، ولا تعاتبني بل عاتب نفسك. قال وفي صغري تخوفني المنايا وما تدري بحالك حيث شخت. يعني قد صرت أنت أيها الناصح شيخا كبيرا وأنت تخوفني المنايا فتقول لي ولا تقل الصبا فيه امتهال، فأنت تخوفني بالموت وأنا صغير، فأنت أولى بأن تخوف نفسك وقد بلغت هذا السن، فأنت أكبر مني سنا. وكنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكثت. كنت في صباك أحسن حالا من هذه الحال وأفضل شأنا من حيث لزوم الهدى والاستقامة، كل هذا من إظهار النفس مظهر التقصير والتفريط واللوم والمعاتبة لها، فما لك بعد شيبك قد نكثت. قال وها أنا لم أخذ بحر المنايا أو بحر الخطايا كما قد خذته حتى غرقتا. يعني أنا ما دخلت في الخطايا إلى الغرق فيها والتمادي، لكن أنت خذتها حتى غرقتا. ولم أشرب حمية أم دفر، المراد بها الكأس التي لها فورتها عند صاحبها، وقيل الخمرة، وأم دفر المقصود بها الدنيا. فيقول لم أفتن بالدنيا كما فتنت بها وأنت شربتها حتى سكرت. فتنت بالدنيا أكثر وشغلتك أكثر مما شغلتني. ثم قال ولم أنشأ بعصر فيه نفع. يعني يقول أنت تميزت عني أنك نشأت في عصر فيه نفع وفيه علم فحصلت. فكأن المصنف يقول له انتبه أن يقول لك أحد هذا الكلام إذا كبرت، فيقول مثلا أنت عشت بين العلماء وانتفعت بالعلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن غيرك لم ينتفع بشيء أو لم ينشأ في مكان علم، وأنت نشأت فيه وما انتفعت. يعني نشأت في عصر فيه علم وعلماء ولم تنتفع. ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانتهكت. كل هذا يذكره أيها الإخوة بموضع الهضم للنفس وإظهارها مظهر التقصير والتفريط، وأن حاجته أكثر من المنصوح إلى العناية بنفسه والخوف من سوء الختام والعناية بالثبات والأمور المعينة على الثبات. وهذا فيه ونختم به تحذير من الظلم بجميع أنواعه وانتهاك حرمات الله عز وجل. فحري بطالب العلم أن يجاهد نفسه على مثل هذه الوصايا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يثبتنا وإياكم على طاعته، ونسأله علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.